بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الوطأ في دبر المرأة من دون إنزال هل يوجب الجنابة أم لا؟ قد يقال نعم، وذلك لمجموعة من الأدلة، وقد ناقشنا فيما سبق تلك الأدلة، إذ هي إما الشهرة الفتوائية وليست بحجة، أو إطلاق الآية فلا إطلاق في الكنايات، أو إطلاق محمد صحيحة محمد بن مسلم، قلنا هذا حذف المتعلق، وحذف المتعلق ليس دليل على الإطلاق. الشيخ ثم قال، الشيخ يقول: وفي قبال ما تقدم توجد بعض الروايات تدل على عدم تحقق الجنابة بذلك، إلا أن هذه الروايات يقول صحيحها ضعيف الدلالة، وما هو تام الدلالة ضعيف السند. أما ما هو تام الدلالة ضعيف السند فقرأنا، هي مرسلة البرقي، واضحت الدلالة على تحقق على عدم التحقق إلا أنها ضعيفة السند. أما ما هو صحيح ولكن غير تام من حيث الدلالة، إحنا هنا وصلنا، وهي صحيحة الحلل. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة من دون الفرج، مما دون الفرج، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ خب واضح، إذا أنزل وهي ما نزل قال ليس عليها غسل، هنا محل كلامنا. وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل، واضحة جدا، جعل المدار على من؟ على الإنزال. الشيخ يقول هذه ضعيفة من حيث الدلالة، لأن سؤال السائل مما دون الفرج، يحتمل في هذا السؤال يحتمل احتمالين: الأول ما دون الفرج يعني ماذا؟ يعني ما يعني غير القبل، دون الفرج يعني ماذا؟ غير القبل، وغير القبل هو الدبر، هنا ماكو مشكلة. احتمال ثاني: ما دون الفرج أي ما دون القبل والدبر. وين مسوي هذا التفخيذ بعد؟ ماكو غيرها، هم ما دون الفرج، هذا التفخيذ. فعلى هذا الاحتمال إن ما دون الفرج يعني أعم من القبل والدبر، تكون الرواية بعد أجنبية، أعيدها، إن ما دون الفرج ذات احتمالين: الاحتمال الأول دون الفرج يعني ما يقابل القبل، فماذا يتعين؟ يتعين الدبر، وهذا هو يتم الاستدلال. الاحتمال الثاني: ما دون الفرج يعني ما دون القبل والدبر، هو هذا دون الفرج، فهنا يصير تفخيذ، وذكر الرواية معه أجنبية. فهنا إن لم نستظهر المعنى الثاني اللي هو تكون الرواية معه أجنبية لا أقل من احتماله، فتصبح الرواية ذات احتمالين، ذات احتمالين الرواية، وتسقط عن الاستدلال. ما دون شنو؟
فيما دون الترجمة.
ما دون
يعني لا لم تحدث فيما دونهما على ما يقول على
لا لا ما يخالف. همز الفرج كلمة عامة، الفرج كلمة عامة تشمل القبل والدبر، ما دون القبل والدبر السيد. فهنا السؤال مجمل، لا ندري يسأل عن أي شيء، هل يسأل عن الدبر في قبال القبول أم يسأل عن شيء هو في قبال القبل والدبر؟ هناك قاعدة مع الأسف ما بحثت في علم الأصول، يمكن هي المفروض بحثت في علم الأصول، يعني في بحث الإجمال، إن إجمال السؤال هل يسري إلى الجواب أم لا. فهنا السؤال مجمل لا ندري، سألته ويسأل عن مما دون الفرج، سؤاله مجمل، إجمال السؤال هل يسري إلى إجمال الجواب أم لا. واضح مسألة كنت تتنقح في مكان آخر أنا بحثها لكم، بس على أي حال هو يوجب الإجمال، فلا ندري يسأل عن أي شيء والجواب أيضا. طبعا إجمال السؤال بالنسبة إلينا مو بالنسبة للمعصوم، إحنا نريد نستنبط الرواية ما قاعد نعرف، يسأل عن أي شيء، هل يسأل عن الحالة الأولى أو عن الحالة الثانية؟ هنا لا يمكن أن نتمسك، قد واحد يقول نتمسك بإطلاق الجواب، الجواب لاحظوا جواب مطلق، قال إذا ما ننزل ما على أي شيء فالمطلق هذا. نقول إن التمسك بإطلاق الجواب بعد إجمال السؤال غير صحيح، إذ إن إجمال السؤال يسري لمن؟ إلى إجمال الجواب. خلنا أبينها لكم هاي حتى لا أضل بقلوبكم، هيك قليل قليلها. إن إجمال السؤال بالنسبة إلينا، أكررها، إن إحنا له أحد وجهين. الوجه الأول إن السؤال رغم إجماله إلا أنه يوجد احتمال، احتمال إن السائل أراد جهة معينة في سؤاله، احتمال إلا أن هذه الجهة نحن لم نشخصها ولم نعينها، بس أكو احتمال أنه أراد شيء. هذا وجه. الوجه الثاني أن نجزم بإجمال السؤال ولا يوجد أي جهة نحن نحتملها. فهنا نقول على الأول إذا كان يوجد احتمال إلا أننا لم نشخصه، فحينما أجاب الإمام لعله قد شخص الإمام هذه الجهة، لعله فهي مشخصة عند الإمام أما نحن غير مشخصة عندنا، فجواب الإمام يكون مجمل لأنه هو لعله اطلع على الحيثية ونحن لم نطلع على تلك الحيثية، فجوابه مجمل بالنسبة إلينا. وأما على الثاني إذا جزمنا بإجمال السؤال ولا توجد أي جهة محتملة للتشخيص، أي جهة محتملة ماكو، فهنا الإمام إذا كان السؤال إحنا مجمل بالنسبة لنا، ترى حتى الإمام مجمل بالنسبة إليه، ولا تقول الإمام علام الغيوب، نقول إن تنزيل الجنب الغيبية على الأحكام الشرعية خلاف الظاهر، الإمام ما يباوع على الغيب، يجي سؤال طبيعي يجاوب على هاي المسألة خلاف الظاهر هذا، بس تعمل الجنب الغيبية ترى هواي أمور تخرب عنده، لا الإمام ما خرج عن طريقة العرف في السؤال والجواب. فإذا كان السؤال هو مجمل حتى عند الإمام فطبيعي الجواب شو يكون بالنسبة إلينا جواب الإمام؟ طبيعي شو يكون جواب مجمل؟ فإجمال السؤال طبعا إلا اللهم بعضهم يجي يستثني يقول إذا كان جواب الإمام بلا بأس. هذا شلون يقول يجي سماع يسأل الإمام سألته عن المال الماء الجاري عن الماء الجاري يبال فيه الإمام شنو قال أفرض قال نعم هنا صار ما ندري شنو سأل سأل عن البول في الماء الجاري تكليفا يجوز وما يجوز أو سأل عن الماء المبال فيه يحتصم أو غير محتصم هذا ترى احتمال بها سألته عن الجاري يبال فيه عن حكم البول في الماء الجاري أو عن حكم الماء المبال فيه من حيث الاحتصام وعدم إذا الإمام جاوب لا بأس يعني خلي يقول لا بأس وهو معتصم ماكو مشكلة خب واضحة يعني معناه أنه لا مشكلة في من ناحية التكليف من ناحية البول ومن ناحية الاعتصام ما بأي مشكلة إذا جاب لا بأس أما إذا الإمام ما جاوب لا بأس جواب مجمل كان فهنا لا فعلى أي حال إن هذا ما ندري شنو عليه من سأل سأل ما مما دون الفرج هذا مما دون الفرج هم كما يحتمل قبال الفرج اللي هو الدبر وبيتم الاستدلال أو يحتمل مما دون الفرج يعني ما عدا القبل والدبر فالسؤال كان مجمل ومع إجمال السؤال جواب الإمام يكون مجمل بالنسبة إلينا أجابه عن أي شيء لعله هاي قاعدة كلية تنفع تحتاج طبعا إلى تنقيح وشرح أكثر بعد بس هي إجمالا هاي القاعدة تنفع عندنا يجينا جواب مجمل سؤال مجمل العفو ماذا نفعل إذن فالخلاصة الخلاصة الآن نريد نطلع من يمها الخلاصة إن إيش راح يصير إن ما استدل به على كون الوطئ في الدبر موجب الجنابة قابل المن للمناقشة وما استدل بها به على العدم قابل أيضا للمناقشة إذن لا دليل لا من هنا ولا من هناك أين نذهب يلا وين نروح نذهب إلى الأصول العملية الأصل العملي ماذا يقتضي هنا شنو الأصل العملي من يقول لي
البراء
أحسنتم إصالة البراءة إصالة البراءة هل يجب الاغتسال أم لا يجب إصالة البراءة عن وجوب الاغتسال خب ليش ما استصحب قابلون لم يكن جنابة حينما لم يطأ في دبرها ما كنت جنابة إذا وطأ في دبرة شككت فأستصحب شنو
عدم
الجنابة إيه عدم الجنابة يمشي يوم يمشي هذا الاستصحاب لا عدم استصحاب الموضوع هذا شنو رأيكم هذا يجري وما يجري ليش إيه يعني لازم عدم الجنابة خب واقع يعني اغتسال ماكو
شيخنا أصل مثبت
شلون أصل مثبت
عدم الجنابة
مبارزة
عقلية لا شنو المشكلة أنا أستصحب عدم الجنابة فإذا ماكو جنابة قطعا يعني ماكو وجوب اغتسال ها
أصل حكم
بس بهاي الطريقة أنا راح أنفي الحكم شلون نفيت عن طريق نفي الموضوع
العفو قلنا احنا نستصحب عدم الإنزال
لا عدم الجنابة
يستجم
لا احنا الانزال ما عنده مشكله
في الجعل لمورد الادخال مع عدم الانزال
لا مو بالشبهات الموضوعيه ما يصير شك في الجعل ابد
شيخنا انا ما شاك الموضوع شاك التكليف
شلون
هذا هو احنا نفترض
قد وضع اي مخبط شكك في التكليف من اجى سؤال مو من اجى شك في التكليف الشك في التكليف من اجى لابد الى سبب وهذا فعل جنابة يا مو جنابة فأقول إن شاء الله عدم الجنابة يعني حالة سابقة
فبعد ما دام الشك بالتكليف يكون مجرى البراءة
لا ما أقول إلى حالة سابقة عدم الجنابة أم إلى حالة سابقة طبعا مفاد الاستصحاب هنا يتحد ويا مفاد البراءة ها
نعم
يعني واحد الحمد لله ما أريد أقول إنه
شيخنا عدم تمامية الركعة
وهي ليش؟
هذه القضية الأولى مع استصحاب عدم الجنابة الأزلي.
عدم نعت خلي يعني قبل ساعة أقول. يعني أزل خلي
الوحى. ثانية شيخنا قضية أخرى. وهي. معاد الخال شكل في صورة الجنابة مع عدم الإنزال. الإنزال مع عدم الإنزال.
يعني إن موضوع القضية المتيقنة غير موضوع القضية المشكوكة.
هذا.
إيه موضوع القضية المتيقنة هو عدم الجنابة اللي مجردة من كل شيء. وموضوع القضية المشكوكة لا. يكون معاد خاصة قد هذا به وجه صحيح. جاي تفضل شيخنا عندكم شيء تفضل.
ما في حالة متيقنة.
ما عندنا
حالة متيقنة.
ليش؟
يعني هو عند الإدخال مثلا
المسألة قبل الإدخال
حصلت أو ما حصلت أصلا ما عنده حالة متيقنة.
لا لا
أنا أجي أبدأ مثلا عليه
قبلها أنا جزمان مو
شيخ بناء بعد على عدم الأزلي
لا عدم النعتي لا أقول عدم نعتي قبل ساعة قبل دقيقة قبل ربع ساعة قاطعا ما عندي جنابة قبل ربع ساعة هذا عدم نعدي العدم الثابت بعد الوجود هذا لا بيه مجال قد هذا بس مثل ما تفضل جناب الشيخ زين مولانا هاي نقل هاي العبارة إلا إنها ضعيفة بالإرسال وغيرها وإن كان صحيح السند اللي هي شنو صحيحة الحلبي لكنه ضعيف الدلالة لكلمة الفعل سؤال هنا عندنا هل يوجب الوطئ الآن في دبر الغلام هل يوجب الجنابة أم لا لاحظ أيضا لابد أن تقيد من غير الإدخال العفو من غير الإنزال زين المشهور ذلك المشهور بين الفقهاء ذلك وذلك للأدلة التالية الدليل الأول التمسك بالإجماع الذي ذكره السيد المرتضى رضوان الله عليه من إن الإجماع في دبر الغلام موجب للجنابة زين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدليل الثاني التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم اللي أخذناها اللي شنو قالت فقال إذا أدخله فقد وجب بناء على وجود إطلاق إذا أدخله حيث لم يقيد متعلق الإدخال إذا أدخله فيشمل جميع حذف المتعلق بعد سواء كان الإدخال بأي كلا فقد وجب الغسل هاي ثانيا وثالثا برواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره هذا عد واضح جاء جنبا بعد الاستدلال ثم قال أن الذكر يركب الذكر فيهتز له العرش هذه عمدة ما استدل لهذه المسألة المصنف يقول والكل قابل للتأمل هذه طبعا مسألة جد شيخ وايد بها فوائد هذه المسألة يعني تقريبا ثلاث ردودات هي كلها فوائد فيها الشيخ شوية مخفف اللهجة في هذا الكتاب أحس به مطالب قوية مو تتفقون إياه يكون مطالب جدا عالية أعطاك
شيء
ها
أعطاك سوى
ضخم ها
أعطاك سوى ضخم غيرك ما يطيق
لا لا هو به مطالب عالية أما الإجماع يقول فمردود من وجهين يراد أن واحد يحزده شنو هاي سايزيسك ما أقول يعني يروحون يعني ورجعون زين
ها
إيه البناء هو هو الصوت يأثر يعني لو قرب السماعة.
هذا
الشيخ يقول الإجماع المذكور قابل للمناقشة من جهتين، ونحن فيما سبق يعني أكثر من مرة أشرنا إلى تلك الجهتين، أم لا بأس نكررها؟ نقول إن الإجماع حتى يكون حجة ويثبت الحكم الشرعي به لا بد من توفر شرطين، وذن إخوان احتفظوا بهم لأن أكو فوضى بالإجماع صايرة. أي واحد يدعي الإجماع كله ذن الشرطين موجودات أم لا؟ الشرط الأول أن تكون المسألة معنونة من قبل القدماء. راح أسوي ثلاث شروط، ثلاث شروط أحسن. أن تكون المسألة معنونة من قبل القدماء، أي الإجماع من قبل فقهاء الأئمة، رجعنا في هذا التحديد، أو فقهاء عصر الغيبة الصغرى، أو الأقرب من لهاي الفترة، فترة الغيبة الصغرى، اللي عد اللي أحصاهم النجاشي وقال ما يقارب 50 فقيه. أما إجماعات المتأخرين فلا قيمة لها. اليوم واحد يدعي الإجماع شنو فائدة؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني
بس العفو شيخ يقول المسألة معنونة يعني بخصوص
يعني المسألة مبحوثة عند القدماء، مطروحة عند القدماء. أما أفرض الآن قضية مثلا يقولون يشترط في مرجع التقليد أن يكون حق إجماع، هاي المسألة ما حد معنون، العلامة هيك فد مو يم القضية، هيك علامة متأخر ما يفيدنا. أما مسألة عند القدماء مو معنون نهائيا، هواي مسائل مو معنون. هذا واحد. الشرط الثاني ألا يوجد ما بأيدينا من النصوص مما نقطع أو نحتمل احتمال معتد به استناد المجمعين إلى تلك النصوص، أو شئت قلت استناد المجمعين إلى تلك المدارك، لأن المدرك قد يكون آية أو رواية أو قاعدة عقلية أو أصل عملي أو إطلاق أو عموم، ما يوجد مدرك عندنا، وإلا كانت القيمة لمن؟
للمدرك.
الشرط الثالث وهو مهم، ألا يوجد مخالف معتد به بين القدماء، فإن وجود المخالف المعتد به مضر، فإذا وجد مخالف للإجماع عليك أن تدرس نوعية المخالفين، المخالف من حيث قربه من عصر النص، من حيث تفاعله مع الوسط العلمي آنذاك، إن كان على رأس حوزة علمية كبيرة فمخالفته تضر. هذه شروط ثلاثة. المصنف يقول الشرط الثاني والثالث مخروم، أما الشرط الثاني إن هذا الإجماع مدركي، لعل منشأ الإجماع إما إطلاق صحيحة محمد بن مسلم أو رواية أبي بكر الحضرة، فيكون الإجماع ماذا؟ مدركية. وأما انخرام الشرط الثالث وهو يوجد مخالف، فإنه المسألة لم يثبت تحقق الإجماع لوجود مخالف يبدل الصدوق أو غير ذلك، شككوا في انعقاد إجماع في المسألة. صحيح إذن الشرط الأول موجود وهو أن المسألة معنونة عند القدماء، ولكن الشرط الثاني طبعا شروط مجموعة، والشرط الثالث غير موجود. هذا إذن الدليل الأول ساقط. الدليل الثاني هو التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم، هسه بعد غضضنا النظر ان القضيه ليست فيها اطلاق. نقول ان الروايه المذكوره لا اطلاق فيها، وذلك لانها منصرفه عن الادخال المتعارف، منصرفه الى الادخال المتعارف، وهو اما قبل المراه او لا اقل دبرها، ومنصرفة عن الإدخال عن غير المتعارف وهو دبر الغلام. وإلا إذا عمل بإطلاقها لزم أن نقول متى ما تحقق الإدخال ماذا يوجب؟ بعد أنت مناشئ الادخال بالبهيمه مدري بالفم وكلها ادخالها، فلا بد ان نقول هي منصرفه لمن؟ الى الحاله المتعارفه. فان قلت هي كان سؤال، فان قلت اذا كانت منصرفه الى الحاله المتعارفه لماذا اطلق الامام؟ فقال اذا ادخله لا بد أن يقيد، يقول فإذا أدخله مثلا بالوضع الطبيعي فقد وجب الغسل. لماذا أطلق الإمام وهو يريد التقييد؟ شنو الجواب؟ يقول إن الإمام لم يطلق، إذا اعتمد على التقييد لاحظوا لإحتمال اعتمد على التقييد لوجود ارتكاز ذهني ان الادخال الموجب للجنابة الادخال المتعارف، واما غير المتعارف لا يوجد ارتكاز ذهني على موجبيته للجنابة. فان قلت هنا ان الارتكاز الذهني من الطرفين إن الارتكاز الذهني هل هو قرينة واضحة أم هو قرينة محتملة على التقييد؟ إن كانت قرينة واضحة فكيف غابت على الشيخ الصدوق والجماعة اللي ناقشوا سيد المرتضى؟ إذن يتعين شنو القرينة؟ محتملة. ومن الواضح القرينة المحتملة، فإن قلت دير بالك القرينة المحتملة لا تقف أمام الإطلاق، لأن الأصل شو تقول؟ عدم القرينة. بعد هنا الشيخ راح يجيب مع سيد الشهيد الذي يقول إن احتمال القرينة ماذا يوجب؟ يوجب الإجمال في الإطلاق. ولكن أي قرينة؟ القرينة الارتكازية للقرينة اللفظية. وطبعا الشيخ قطعا يشير لهاي، وسأبين في العبارة قطعا يشير لها. وذلك لاحظوا بالله القضية، إن الشك في القرينة المتصلة، أنا أخلتها وقلت لكم راح تجينا، إن الشك في القرينة المتصلة تارة تكون لفظية وأخرى لبية ارتكازية. القاعدة تقول الشك يوجب الإجمال إذا لم يوجد نافي للقرينة، القاعدة، والنافي موجود في القرينة اللفظية، أكو نافي إلها للقرينة المحتملة هذه. وهي شهادة الراوي حينما نقل الراوي لنا رواية واحتمل وجود قرينة لفظية متصلة على الخلاف يوجد نافي لهذه القرينة وهي شهادة الراوي، فإن الراوي ينحل كلامه إلى شهادتين: شهادة إيجابية إنما ذكرته لكم تمام ما صدر عن الإمام، وشهادة سلبية ما لم أنقله لكم لم يذكره الإمام، فننفي القرينة اللفظية المتصلة المحتملة. وأما إذا كانت ذبية ارتكازية محتملة لا يوجد نافي لها، لأن الراوي ليس مسؤولا عن نقل الارتكازات، لأن الارتكازات هي ليست من قبيل الألفاظ حتى يكون عدم نقلها دليل على عدم وجودها، فهي غير قابلة للنقل، فلا يكون عدم نقلها دليل
على عدم وجودها،
وهي إذا موجودة تضر أو لا تضر بعد؟ تضر، إذا وجودها يضر. طب ليش وجودها يضر؟ ليش وجودها يضر؟ ليش القرينة المتصلة وجودها يضر؟
شيخنا بعد راح ما يلحقك الإطلاق من أول الأمر.
أحسنتم، بعد إطلاق 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 يتواجه؟
لا
يلحقك الإطلاق من أول، لأن هاي القرينة متصلة ومحتملة وما يوجد نافع لها، فلا ينعقد للكلام إطلاق من أول الأمر. إذا شوف الشيخ شلون كسر الإطلاق، لاحظ أعيدها، يقول إن الإطلاق إن الرواية منصرفة إلى الحالة المتعارفة، منصرفة إلى ومنصرفة عن، فإن قلت إذا كانت غير متعارفة لماذا لم يقيد الإمام؟ قلت الإمام اعتمد على الارتكاز في التقييد، فإن قلت هذا الارتكاز معلوم ومحتمل أقول على الحالتين يضر بالإطلاق، وبالمعلوم واضحة حتى على المحتمل، لأن القرائن اللبية الحافة في الروايات لا يوجد شهادة على نفيها، هذا الدليل، لا توجد شهادة على، وإن كانت القرائن اللفظية توجد شهادة على نفيها، هاي بعد هسه من يمي. فإن قلت إذا كانت طبعا هاي وين تدري وين مثال الأوضح، إذا ابن يدز الوالدة رسالة وعايش بالغرب، الابن وين عايش بالغرب يدرس، وداز الأبو رسالة، وجت الرسالة طرفها ممزق، احتمل الأب أنه في الطرف الممزق كلام يؤثر على جو الرسالة كلها، الأب شي يسوي هنا؟ يظل يبكي مو؟ ما يقول والله إن شاء الله ماكو شيء، العقلاء هنا يتوقفون، تقريبا قريب عليها، العقلاء يتوقفون، لعله هذا الذي انحذف يؤثر على الروح، وما يوجد شنو القرينة اللي نفيها، الأصل شنو؟ عدم مسك الورقة، شنو هاي؟ ما يوجد أصل نافيها ولا شهادة لنفيها. خب زين، فإن قلت إذا كان احتمال القرينة يضر، شنو يصير هذا؟ إذا سقطت كل الإطلاقات لأن احتمال القرينة موجود. من يجاوبني بسرعة؟ أقول على كيفك، لا تأخذنا، إن كان إحنا نقول احتمال القرينة يضر خصوص القرائن اللبية، أما القرائن اللفظية لا يضر لوجود نافي لها، فلا أنت لا تجيب قضية إعلامية علينا، إحنا القرائن اللبية احتمالها يضر دون القرائن اللفظية. إذن هذا الدليل الثاني ناقشه الشيخ أيضا ساقط، يقول والكل قابل للتأمل، أما الأول فلأن الإجماع لم يثبت تحققه، هاي صغرى الإجماع، أكو إلى مخالف والمخالف بحجم الصدوق. إذن هذا الشرط الثاني ما عندنا، أو الشرط الثالث كيف؟ خلينا نشوف الشرط الآخر، وعلى فرض تحققه فهو ماذا؟ محتمل المدرك، أنت بس ضيف احتمال معتد به، طبعا واضح ليش الاحتمال يضر احتمال المدرك، ماكو فرق بينه وبين القطع بالمدرك، فهو ليش الاحتمال المدرك يضر؟
شيخنا راح
من يقول لي غير الشيخ علي؟ من يقول لي ليش احتمال المدرك يضر؟ واحد يقول إذا انقطع بالمدرك واضحة
لأن قيمة صل المدرك
لا احتمال، ليش الاحتمال يضر بالإجماع؟
فان شيخنا لأن الإجماع ليس دليل شرعي على ال فيوجب الظن يستغل تحت القاعدة.
الإجماع دليل لكم يختصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن من الإجماع لا يوجد مدرك، أما مع احتمال مدرك احتمال معتد به لا أسلم بين عقاد الإجماع. زين، وأما الثاني صحيح محمد بن مسلم فلأن الصحيحتين فلأن الصحيحتين منصرفة أكملها إلى دخول الرجل بالمرأة بالدخول المتعارف. المتعارف شنو؟ أي في قبلها أو في دبرها المتعارف. زين، أريد أطفر شوية، أطفر هنا. وإلا يعني الآن قد واحد يقول ليش ما أتمسك بإطلاقها؟ يعني ليش متعارف وغير متعارف؟ اقرا وليس في مقام، شفتوا وين طفرت؟ نعم، بعدين ارجع لها. وليس في مقام بيان، يعني الامام في مقام بيان الدخول المتعارف، وليس في مقام بيان ان عنوان الادخال متى ما صدق كفى في تحقق الجنابه. ليش؟ وهل يحتمل ان الادخال لو كان في فم المراه او في فرج حيوان من الحيوانات يكفي في تحقق الجنابه؟ اذن اكو انصراف إلى المتعارف. يجي هنا السؤال، طب لماذا أطلق الإمام؟ ليش ما قيد؟ وإنما أطلق عليه السلام اتكالا على العهد الذهني الثابت بين الناس. ارجع من جديد، هذا العهد مقطوع ومحتمل. إذا مقطوع خب ماكو مشكلة، محتمل إحنا كلامنا. ونحن إذا لم نجزم، شوفوا الارتكاز احتمالي يقول كافي، ونحن إذا لم نجزم باتكال الإمام على العهد المذكور عندما أطلق لفظ الإدخال فلا أقل من احتماله. احتمال الارتكاز يكفي؟ يقول إيه، وهو يكفي في سقوطه عن صلاحية الاستدلال به. الكلمة غامضة هاي ليش؟ لرئيسين شيء، إن احتمال القرينة يا قرينة تقول اللفظية، إن احتمال القرينة اللبية لا نافي له فيضر بمن بالإطلاق، بعكس القرائن اللفظية المحتملة فإلها نافي وهي شهادة الراوي السكوتية. وأما الثالث فالحمد لله رب العالمين.